الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قلنا أيها الإخوة أن النداء من رب العالمين فيه الإغراء التام لكي لا نتخذ الأعداء أولياء من دون الله تعالى، وذلك أنهم يستهزئون بديننا، يتخذون هذا الدين هزوا ولعبا. ولذلك قالوا عندما يحاول إنسان أن يعبث برزقك تقف في وجهه موقفا صلبا لا هوادة فيه، لا مداهنة فيه، تقول بأعلى صوتك وهي في مسألة من مسائل الرزق، تقول هذه مسألة حياة أو موت، مع أن الرزق مقسوم ولن يزيد فيه أحد من البشر أو ينقص منه. فإذا كان هذا الحال عندما يعبث الواحد بالرزق نفور ونهيج ونتأجج ونثور، فكيف إذا كان العبث بالدين، إذا كان العبث بالعقيدة، إذا كان العبث بالعبادة؟ ألا نتخذ أمامه موقفاً يدل على حسن الانتماء للدين؟ فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً. هؤلاء يتخذون هذا الدين موضع للسخرية، موضع للاستهزاء، هل تتخذوهم أولياء من دون الله؟ والإنسان الذي يهان دينه وتهان عقيدته وشعائره أمامه ثم لا يتخذ موقفا صارما، إنسان مصاب بالبلادة. وهذا الدين لا يرضى لأتباعه أن يكونوا هكذا. الإسلام لا يرضى لمن يتبع هذا الدين ويسير عليه أن يصاب بالبلادة بالشعور، لا، الأصل أن يكون صاحب غيرة، أشداء وقتما يحتاج الشدة، رحماء وقتما يحتاج الأمر للرحمة. أبو بكر الرحيم هو الذي قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. هذه مسألة الغيرة على الدين، مسألة الإحساس بالداخل، مسألة عاطفة الإيمان اللي هي حقيقة عاطفة الإيمان ينبغي أن تكون أقوى من كل عاطفة، أقوى من كل عاطفة. ربما هذا الذي يستهزئ بالدين يكون ولدا لك، لا تتخذه وليا. ربما يكون أخا لك، لا تتخذه وليا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لذلك كلمة لا تجد لها معنى أيها الأخوة، معنى عميق، كأنك تقول هذا لا تجده، يعني لو بحثت حتى أضناك البحث فلن تجد مؤمنين يوادون من حاد الله ورسوله. والسبب أن الله لم يجعل لامرئ قلبين في جوف العبد، الله لم يجعل قلبين في جوف العبد، كذلك لا يجتمع في قلب واحد ودان، ود الله ورسوله وود لأعداء الله ورسوله، لا يجتمع حب الله ورسوله وحب لأعداء الله ورسوله، كما أن حب القرآن وحب الغناء لا يجتمعان. قال الإمام ابن القيم حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. واحد يقول أنا حب القرآن وحب الغناء مستحيل، كذلك يحب الله ورسوله ويحب أعداء الله ورسوله مستحيل، لا يجتمع هذا. إذن هو إذ كان يحب أعداء الله ورسوله فلا يحب الله ورسوله. لذا هذا الموقف أيها الإخوة ينبغي أن يتخذ موقفا صارما، اللي هو عدو ديني عدوي، عدو ديني عدوي، وإلى الآن يرفعون شعارات المحبة والسلام والحمام والتآلف إيش والتوائم بين الأديان. هذا محال أن يكون بين أناس أيها الإخوة عندهم مسألة الغيرة على دينهم. لما هذا الدين يتخذ مكان أصل للسخرية وتتخذ أصول الدين عرضة للاستهزاء واللعب، ماذا ينتظر من أهل الإسلام؟ أن يقفوا مكتوفي الأيدي، أن يقفوا مكتوفي. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع أيها الإخوة فنحاص اليهودي يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، ماذا كان من أبي بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه لطمه لطم أدمت وجهه لما سمع فنحاص اليهودي قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال إن الله يستقرضنا، إذن نحن أغنياء وهو الفقير إلينا. فأبو بكر ضربه ضربة شديدة، شجه في وجهه، يا أبا بكر ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله إن عدو الله قد قال قولا عظيما، زعم أن الله فقير وأنهم أغنياء. جحد ذلك فانحاص، فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. إذن هنا المسألة تتعلق بالغير على دين الله، ثم الغير على العبادة. فجاءت الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. الله عز وجل يقول مبينا حال أهل الكتاب والكفار أنكم يا أيها المؤمنون إذا ناديتم إلى الصلاة، إذا دعوتم إلى الصلاة، ليس للأذان ذكر في القرآن الكريم قالوا إلا في هذه السورة، أما ما جاء في سورة الجمعة فمخصوص بالجمعة وهو في هذه السورة عام لجميع الصلوات. هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله، أن الأذان في القرآن الكريم لم يذكر إلا في هذه الآية اللي هو أذان لجميع الصلوات، وأما إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذاك نداء مخصوص لصلاة الجمعة، ذاك نداء مخصوص لصلاة الجمعة إذا ناديتم إلى الصلاة، فيشمل الجمعة ويشمل الفرائض الخمس. وهل هو عام أريد به الخاص؟ هل هو عام أريد به الخاص؟ نعم هو عام أريد به الخاص، يعني هذا عام ناديتم إلى الصلاة. هل كل صلاة؟ فمثلا صلاة الاستسقاء هل يؤذن لها؟ لا، مع أنها صلاة ويجتمع لها. صلاة العيدين هل يؤذن لها؟ هل هناك أذان لصلاة العيدين؟ لا، مع أنها صلاة ويجتمع لها. صلاة الكسوف هل يؤذن لها؟ الجواب لا، مع أنها صلاة ويجتمع لها. صلاة قيام رمضان هل يؤذن لها؟ لا، لكن تختص مثلا صلاة الكسوف بدعوة خاصة مثلا لا تلحق بالفرائض، فينادى الصلاة جامعة لأنها تأتي بغتة. ولذلك قال وإذا ناديتم إلى الصلاة، فالمقصود الصلوات الخمس، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يذكر الإمام الواحدي قال قال الكلبي كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود، الآن انظروا الاستهزاء من قبل اليهود، قالت اليهود قوموا صلوا اركعوا على طريق الاستهزاء وعلى طريق الضحك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال الإمام السدي نزلت هذه الآية في رجل من نصارى المدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله، يقول ذاك النصراني حرق الكاذب. لما يقول المؤذن أشهد أن محمداً رسول الله ذاك النصراني يقول حرق الكاذب، فدخل خادمه بنار في بيته ذات ليلة وهو نائم وأهله نيام، طارت من النار شرارة في البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله. لأنه كان يقول عند الأذان حرق الكاذب. وقال آخرون إن الكفار لما سمعوا الأذان حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على ذلك والمسلمين وحضر المسلمون على ذلك. قال وقالوا الكفار يا محمد لقد أبدعت شيئا لم نسمع فيما مضى من الأمم، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء، ولو كان في هذا خير كان أولى الناس به الأنبياء والرسل من قبلك، يعني الأذان، فمن أين لك صياح كصياح البعير؟ فما أقبح من صوت ولا أسمج من كفر. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وذكر هذا في أسباب النزول، ذكر في أسباب النزول. وكان البعض أيها الأخوة من المشركين يستهزئ بالأذان، ومنهم الذين استهزأوا بالأذان، لكن الله تعالى هداهم وشرح صدورهم. أبو محذورة، أبو محذورة كما ذكر أهل السير في خبره، وهذا الحديث عند الإمام أحمد في المسند، أبو محذورة رضي الله عنه يقول وكان على الكفر، قال خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين، فقفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام كان راجعا من غزوة حنين، وهم في الطريق، هم في طريقهم قافلين من هم قافلون في من غزوة حنين، وذاك الرجل أبو محذورة في الطريق. قال فأذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عند رسول الله، قال فسمعنا صوت المؤذن ونحن متنكبون، هم على الكفر، قال فصرخنا نحكيه ونستهزئ به، يعني صرنا نقلد المؤذن ونستهزئ بالأذان، صرنا نقلد المؤذن ونستهزئ بالأذان، نحكيه ونستهزئ به. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الصوت، أرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. طبعا جيش وراجع من حنين، وهؤلاء يعني ثلاثة أربعة يستهزئون بالأذان، سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الصحابة أن يأتوا بهم، فجيء بهم، قال فوقفوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع، يعني من منكم كان يستهزئ بالأذان؟ قال أبو محذورة فأشار القوم كلهم إلي، كلهم هذا طبعا جيش لأنه ممكن يقتل ممكن كذا، أشار كلهم إلي، قال وصدقوا، نعم أنا الذي كنت أستهزئ بالأذان. ثم أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم وحبسني، يعني عنده تركني، قال فقال لي قم فأذن بالصلاة، فقال له عليه الصلاة والسلام له وهو مشرك، قال قم فأذن بالصلاة، قال فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به، فقمت بين يدي رسول الله فألقى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين بنفسه، قال قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال ارجع فامدد من صوتك، وهو على الكفر قال له بتأذن، قال فمد من صوتي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يديه على ناصيته ثم أمرها على وجهه مرتين، ثم مرتين على يديه ثم على كبده. النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء جعله يتلفظ بالأذان، ثم أعطاه صرة أكرمه، صرة من فضة، ثم عليه الصلاة والسلام جعل يمسح، أمر بيده على وجه أبي محذورة مرتين وعلى يديه مرتين وعلى كبده كذلك، يعني على بطنه. قال: ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة، السرة، فقال: بارك الله فيك. قال: فقال أبو محذورة: يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. أسلم، أراد أن يصبح مؤذنا للنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله، مرني بالتأذين بمكة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أمرتك به، وذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية، وانقلب ذلك إلى محبة. يقول أبو محذورة: فقدمت عتاب ابن أسيد عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد فتح مكة. قال: قدمت عتاب بن أسيد اللي هو من الصحابة رضي الله عنه، كان عاملا للنبي على مكة، واليا على مكة. قال: فأذنت معه بالصلاة. قال: وأخبرني من أدركت من أهلي ممن أدرك. يقول الراوي، قال: أن أبا محذورة كان يؤذن لرسول الله بمكة. ولذلك العلماء يقولون مؤذنون النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، مؤذنون النبي أربعة، قالوا واحد بقباء وواحد بمكة واثنان في المدينة. أما الاثنان في المدينة عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح، وأما المؤذن في مكة أبو محذورة، واسمه سمرة بن معيار. أبو محذورة اسمه سمرة بن معيار بن لوذان رضي الله عنه، والمؤذن بقباء اسمه سعد القرض. هؤلاء أسماء مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة: عبد الله بن أم مكتوم، بلال بن رباح، سعد القرض، وأبو محذورة. أبو محذورة كان مؤذن مكة، بعدما كان يستهزئ بالأذان كان مؤذن مكة، لأنه حقيقة أيها الإخوة الأذان دعوة تامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الأذان دعوة تامة، والإمام القرطبي رحمه الله يقول: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة. الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية، الله أكبر، وهي تتضمن وجود الله وكمال الله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد يعني الدار الآخرة. فالأذان فيه إشارة إلى التوحيد، إلى النبوة، إلى المعاد. الأذان فمشتمل على أصول العقيدة الأذان. ولذلك كم سمعت عن أناس أو قرأت عن أناس أسلموا بسبب الأذان. دكتور زغلول النجار بقول رجل أمريكي سمع الأذان فاهتزت له نفسه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشيخ محمد رشيد رضا يذكر في تفسير المنار أن نصارى كانوا في حي من أحياء المسلمين، لما يسمعون الأذان أبناؤهم يرددون هذا الأذان مرة بعد مرة حتى يسلمون أيها الإخوة، تأثرا بهذا الأذان. الأذان دعوة تامة، الأذان بحد ذاته دعوة تامة، يعني بمطلقه. لو أن الإنسان ما دعا إلا بالأذان، ما دعا الناس إلى الله إلا بالأذان، لكانت دعوته تامة. ولما جاء المسلمون أيها الإخوة للمدينة ما كانوا يعرفون الأذان، لذلك العلماء يقولون شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، لم يكن بمكة أذان. المسلمون لما هاجروا من مكة إلى المدينة استطاعوا أن يقيموا الشعائر الدينية، ما كان هناك بمكة أذان، لكن متى شرع؟ في السنة الأولى من الهجرة. والصحابة رضي الله عنهم ذكروا سبب مشروعية الأذان، وهو في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وفي رؤياه لما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وجمعهم: كيف نجمع الناس للأذان؟ كيف نجمع الناس للأذان؟ قال، فبعضهم قال: نضرب بالناقوس، آخرون قالوا نضرب مثل ضرب اليهود بالأجراء، ننادي بالبوق مثل قرن اليهود. فكان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون للصلاة، يتحينون وقت الصلاة ليس ينادى لها. فتكلموا يوما في ذلك، قال بعضهم اتخذوا ناقوسا، قال بعضهم بوقا، قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذه رواية. الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الذي رأى في المنام، قال يا رسول الله رأيت في المنام أن رجلا أتاني فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. قال فقمت مع بلال، قال فقال قم إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أندى منك صوتا، أندى منك. قال فقمت مع بلال فألقيت عليه الأذان، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. قال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد، لقد رأيت، يعني رأيت الأذان مثل ما رآه عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنهم أجمعين. فهكذا كان بداية الأذان، ابتداء الأذان، والأذان عبادة تتقدم الصلاة. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. اختلف العلماء في حكم الأذان أهو واجب أو سنة، يعني لو أن قوما صلوا بلا أذان هل تصح صلاتهم أو هل يؤثمون وصلاتهم صحيحة، أو الأذان سنة من فعله كان مأجورا ومن لم يفعله فلا إثم عليه. نتكلم حول هذا إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.